دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ولكم في هذه الأمسية المباركة أن نجدد اللقاء بعد عام مضى وانقضى، نسأل الله أن يجعله شاهدا لنا لا علينا. وقبل قليل يقول لي أحد الفضلاء من المشايخ: ما أسرع مضي الليالي والأيام. العام الماضي في مثل هذه الدورة المباركة شرفت بالمشاركة مع الأحبة وأحببت أن يتجدد اللقاء، فقلت له: مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. الإنسان إذا كان في نعمة، في أمن، في سعة، في صحة، في عافية، تمضي وتمر عليه الليالي والأيام سراعا. وأما إذا كان الإنسان في بلاء، في ضنك، في ضيق، في سجن عافانا الله وإياكم، في حرب، في فتن، فإن عقارب الساعة لا تكاد تدور أبدا من طول الليالي، كما قال الأول: فقلت له لما تمطى بصلبه وناء بأعجاز وباء بكلكل: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح عنك بأمثلي. يعني أن الإنسان يتمنى أن ينقضي ليل الهم والغم والسقم والألم وما بعده. فنحمد الله الذي من علينا بالأمن والطمأنينة، ونسأل الله أن يديم الأمن على سائر بلاد المسلمين وأوطانهم. يوم أن نتذكر نعمة الأمن في هذا البلد المبارك الذي استجاب الله فيه دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلداً آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا، أولم نمكن لهم حرماً آمنا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن والاستقرار في ظلها يتحقق كل خير: العبادة والجمعة والجماعة والصناعة والزراعة والجامعة والمحكمة والمستشفى والتجارة، كل شيء في ظل الأمن يترعرع ويشاد. أما إذا اختل الأمن فلا تسأل عن أحوال الناس. ولذا فإن العقلاء من المعنيين بالدعوة إلى الله يجب أن يحرصوا على أن يكرسوا ثوابت الأمن في كل ما يطرحون من القضايا، من المسائل، من الموضوعات، من الأمور التي يكون الحديث والندوات والمحاضرات حولها. ومن أعظم الأسباب التي يتحقق للناس فيها الأمن هو أمن الأعراض المرتبط بحشمة النساء وعفاف النساء وحياء النساء وحقوق النساء وتعظيم ما عظم الله وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن النساء. لأن المجتمعات التي اختل فيها الأمن نجد أن هناك عوامل متعددة، من بينها الخلل الاجتماعي وانفتاح الأبواب أمام الصلة بالمرأة بلا رقيب ولا حسيب ولا ضوابط ولا شروط. ولذلك لا تزال المجتمعات آمنة مطمئنة ما دام بها جملة من قواعد الأمن، ومن بينها الأمن في المجال الاجتماعي وأمن الأسرة وأمن المرأة والعلاقة بالمرأة. لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة
ومكانتها كدين الإسلام. هل سمعتم أن ملكاً من الملوك يسافر وحده أم لا بد معه من حاشية؟ كذلك المرأة في الإسلام ما تسافر وحدها، لا بد معها محرم. هل رأيتم أن أحداً معظماً يفني ليله ونهاره في الكد والعمل والدأب؟ لا بد أن يكون حوله ما يعينه ويكفيه. كذلك المرأة شرع لها في أوجب حقوقها على زوجها وذويها إن لم تكن ذات بعل، وقريبها إن لم يكن بعلها قادراً على النفقة عليها، أن ينفق عليها وأن تكفى مؤونة عيشها وسكنها وطعامها وشرابها ولباسها. هذا أمر عظيم جداً. كذلك مسألة الدخول على المعظمين بلا استئذان، هذا غير وارد أبداً. أحد يقدر يدخل على أحد الوزراء مباشرةً؟ حد يقدر يدخل على الملوك مباشرةً؟ كذلك المرأة ما تدخل عليها هكذا، لا بد أن يكون هناك استئذان، وبعد الدخول لا بد أن يكون هناك محرم، أو لا يكون الداخل إلا من المحارم. حددت أوقات في الدخول على البيوت حتى لا تكون المسألة مفتوحة، كما أن لا يمكن أن يدخل أحد على العظماء في أي وقت يشاء. كذلك نظمت هذه العلاقة كما جاءت في سورة النور. إذن نقول للذين لا يعرفون قدر تعظيم الشريعة للمرأة، هل تظنون يا معاشر الليبراليين والعلمانيين والمطنطنين وأذنابهم أنكم ستكونون أكثر إكراماً للمرأة من الذي خلقها وهو ربها عز وجل؟ هل سيكون معاشر الليبراليين والعلمانيين ومن دار في فلكهم ولف لفهم، هل سيكونون أرحم بالمرأة من الذي خلقها أرحم الراحمين سبحانه؟ هل سيكونون أعلم بما يصلح للمرأة من ربها الذي خلقها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل سيكونون أكرم بالمرأة من رب العالمين أكرم الأكرمين؟ الجواب لا. ولذلك نصيحة لكل شاب منكم يا أحبابي، إذا ناقشت أهل الضلالة أو جادلتهم بالتي أحسن أو حاورت أحداً منهم، فلا تشغل نفسك بتفاصيل الحوار، وإنما ابدأه بالمسائل الثلاث. قل: من الذي خلقك وخلق المرأة؟ بيقول: خلقها الولايات المتحدة. خلقها الله عز وجل، لا خلقها تمثال الحرية ولا قوس النصر ولا نصب التحرير، خلقها الله عز وجل. طيب، الذي خلقك وخلق المرأة أيهم أعظم حكمة في شأنها، أنت أم ربها الذي خلقها؟ فإن قال أنه أكرم بها من الله خرج وارتد وانتهى وانقطع، وإن قال الله الذي خلقها هو أكرم بها، إذن انظر ماذا قال الذي كرمها وهو الذي خلقها. ثم اسأله أيضاً، قل له: أيهم أعلم بما يصلح لها، أنت أم الذي خلقها؟ فإن ادعى أنه أعلم من الله بما يصلح للمرأة من الله الذي خلقها فقد انقطع وارتد وكفر. وإن قال الله، إذن قل: خذ كلام الله وما شرع الله لهذه المرأة في كتاب الله عز وجل، سور كاملة وآيات طويلة كلها بشأن المرأة وقضايا المرأة وقوانين المرأة منذ كم؟ منذ أكثر من 1430 عام، ما هي بالقوانين الجديدة التي لم تعرف إلا من 150 سنة ولا 130 سنة. وهذه مشكلة الذين ينبهرون ببعض الأنظمة الحديثة في تاريخ البشر، والتي عالجت شيئاً على اعوجاج وضيعت أموراً كثيرة، وأعرضوا أو عموا أو صم أو صموا عن ما شرع الله عز وجل لهذه المرأة. إذن هذه المقدمة في سياق هذه الدورة العلمية في ما شرع الله عز وجل للمرأة، في الحقيقة أن بها الخير، ولذا أشكر القائمين على اختيار هذا الموضوع، لأننا نتناول هذا الحديث عبر البث الإعلامي، وإن كان حديثنا سينصب في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه في الحديث الصحيح: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. سنعود إلى تفاصيل هذا الحديث، لكن لأننا نتواصل عبر وسائل الإعلام، ولعل كلمة عبر الأثير تنقلها الأجواء صوتاً أو صورةً أو كلمة تنقل لنا هذه الحقيقة التي لو قالها واعظ من الوعاظ أو عالم من العلماء أو خطيب من الخطباء أو قاض من القضاة أو متحدث من المتحدثين من علماء الإسلام ما قبلت منه عند بعض الذين أشربوا حب الغرب وأعلامه وما يسمى بنجومه. نقول لأولئك: لا بأس، سنتنزل معكم في الخطاب ونبدأ الحديث معكم بواحدة من أبرز الأمريكيات، لأن بعض الليبراليين تقول: لا، قالت الصحفية الأمريكية. منذ أن يسمع كلمة صحفية وأمريكية تراه كالحلس البالي، يرى أنها قد أتت بجوامع الحكمة، وإذا قلت له قال الله وقال رسوله، البعض عنده: لا، يمكن ربما يحكى رواية لعل، ويأتي بستين تأويل. لكن تقول: قال إبراهام لنكولن، ولا قال فلان من الغرب ولا من الشرق، يعظم هذا الأمر تعظيما. وذلك دليل على عند بعضهم في ضعف تعظيم شأن الله وشأن رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم، نقول لأولئك: يوجد أمريكية صحفية يتابعها الملايين في مقالاتها، وهي صحفية متجولة، اسمها هيلي سيان ستانسيري، وهي تعتبر مراسلة تتمنى أكثر من 250 صحيفة أوروبية وأمريكية منها مقالاً واحداً من كثرة ما تتابع ولها من الشهرة. تقول هذه الأمريكية بعد أن زارت إحدى البلاد الإسلامية، قالت نصيحة. ماذا تضمنت هذه النصيحة؟ قالت: أنصحكم أن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط، وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا لعصر الحجاب، هذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط، فقد عانينا منه أشد المعاناة في أمريكا. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعاً مليئاً بكل صور الإباحية والخلاعة. إن ضحايا الاختلاط يملؤون السجون. إن الاختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبي هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق. قالت هذا ودونته في كتابها كي لا يتناثر العقد، أو نقله صاحب الكتاب كي لا يتناثر العقد. السؤال: لو أن الذي قال هذه الكلمة أحد علماء السنة، ماذا ستقول بعض الصحف عنه؟ رجعي، أصولي، متطرف، ظلامي، لا يعرف أن يعيش في القرن 21، لا يتكلم، لا يفقه، لا يدري ماذا ينبغي أن تكون عليه الحال في الألفية الثالثة، وكأن الله أنزل القرآن للقرن 19 وتنتهي صلاحية القرآن في القرن 20، كأن الله جعل صلاحية الشريعة للألفية الثانية. أما إذا دخلت الألفية الثالثة، الشريعة تعتبر expired، انتهت صلاحية الشريعة تماماً، كما تنتهي صلاحية المواد الغذائية. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. أحبابنا، فتنة النساء من أشد الفتن على الرجال وأضرها. وحينما يقال فتنة، هذا لا يعني العداوة للمرأة، ولكن يعني قوة أودعها الله في شأن المرأة، وجعلت هذه القوة الجاذبة الآسرة المؤثرة من أجل أن تقتنص الزوج اقتناصاً جيداً وتحافظ عليه بجاذبية شديدة، ويقطع البث وراء المنزل حتى لا يفتح باب الجذب لغير المحارم أو لما يسمى بالأجنبي في الشريعة. والأجنبي في الشرع هو من ليس بمحرم للمرأة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تجد بعض الذين يجارون المتحدثين في بعض وسائل الإعلام المعاصر
يتزاورون ويخجلون من نطق هذا الحديث، وكأنه يريد أن يأتي بأحاديث لا ينتقدها أحد فيها. يا أخي، هذا حديث رواه البخاري أو رواه الإمام مسلم أو رواه أهل السنن من الأحاديث الصحيحة، ارفع رأسك بهذا الحديث، سواء فقهه ذلك الناقد أو الصحفي أو الإعلامي أو المتحدث أو لم يفقهه. حينما تكون العقول قاصرة عن فهم مقاصد خطاب الشارع، فليس العيب في خطاب الشارع، وإنما العيب في العقول التي قصرت عن الفهم. الآن لو أجيب أصغر طفل معنا في المسجد وأقول له تعال، 7 ضرب 5 ما يدري، 9 ضرب 9 ما يدري، 8 ضرب 10 ما يدري، أين الخلل؟ في عقل الطفل ولا في جدول الضرب؟ الخلل في العقل القاصر الذي لم يرتقي بعد إلى فهم المعادلات والحسابات الرياضية أو جدول الضرب. كذلك حينما تطرح بعض القضايا الشرعية من منطلق الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، الذي ما يفهمها أو ما يستوعبها أو طبيعة الانفتاح التي عاشها لم تجعله يرتقي بعقله ليفهم مقاصد الشارع، فلا يمكن أن يعني أن نجعل العيب في الشرع ونأتي كأننا ندافع عن الشرع، نقول لا 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 لا، هذه أحاديث ما نصدقها، وهذه أحاديث حتى لو في الصحيحين سوف نردها ولن نقبل بها، ولا يعقل أن يكون هذا من كلام رسول الله، وكأننا نريد أن نعتذر للجاهلين عن كلام أحكم الحاكمين، ونعتذر للفاسقين عن كلام إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، بل الواقع أن نقول أفيقوا من هذا السبات، وارتقوا بعقولكم من الجهالات، وافهموا كلام رب الأراضين والسماوات، وانظروا ماذا قال رسول رب البريات: إن كنتم أهلاً أن تكونوا ممن يفقه هذا الخطاب ويفهم هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري. وفي البخاري ومسلم في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ماذا يعني هذا الأمر؟ أنه لما كان الحمو مظنة الثقة وعدم الريبة في الدخول والخروج على بيت أخيه، وحينما تكون زوجة أخيه في الدار وأخوه غائب، فإن الناس لا يستنكرون على رجل دخل بيت أخيه، لكن في حال الخلوة يكون خارج الأسوار محل الثقة والأمانة، ولكن داخل الأسوار مع حدوث الخلوة وطول قرب الوساد وطول السهاد يكون في ذلك الموت الزؤام الذي يفتح على الرجل والمرأة باباً من الشر لا حدود له. قال النووي رحمه الله: المراد بالحم هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، كالأخ وابن العم والعم وكالأخ وابن العم والعم وابنه ونحوه، ممن ليس بمحرم، وعادة الناس التساهل في ذلك، وربما بعضهم خلى بامرأة أخيه فذلك الموت. ومن فوائد الحديث المنع من الدخول على النساء إلا لمن كان من المحارم، ويتأكد المنع بالنسبة للحمو كما قال النووي في شرح مسلم، لأن مخافة وقوع البلاء والفتنة منه ربما كانت أكثر من غيره، لأن غيره ربما دخل مرة ولا يدخل غيرها، وربما دخل غيره زمنا قصيرا ثم خلا وغادر سريعا، لكن الحمو وهو أخو الزوج يدخل مرة ومرارا وتكرارا، ولا ينكر الناس ذلك أن يدخل رجل في بيت أخيه، وإذا جلس ربما طال الجلوس وربما امتد الأمر إلى المبيت، والذين يتساهلون في هذا الأمر ربما كان غاية الأمر أن يدعي بعضهم إطلاق الثقة، ونحن هنا لا ندعو إلى الوسوسة، لكن لا نسمح بتجاوز الحدود الشرعية الذي خلقك وخلق زوجتك وخلق الحمو خلق أخاك، جعل حدوداً وقال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ولو عذاب مهين. إذن حدود الله عز وجل لا نقول إنها تعطل لأن هناك علاقة قرابة، بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يمكن أن يكون موضع ومظنة تساهل في هذا الجانب، وقال صلى الله عليه وسلم بهذا: الحمو الموت. يتأكد المنع بالنسبة له خشية أن يكون تكرار الأمر وعدم إنكار الدخول وطول غياب الزوج والمؤانسة والمجالسة والحديث ويتبعها المضاحكة والكلام، وتبدأ خطوات الشيطان إلى أن تنتهي إلى الموت، إما برجم محصن أو بارتكاب مهلكة موبقة أو بوقوع مصيبة كما وقع لمن تساهلوا في هذا الأمر، فكشف بعضهم مآلات الخيانة بين زوجه وبين قريبه، ولكن من السبب؟ وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل؟ أنت الذي طعنت، ولكن طعنت نفسك وفتحت بابك وخالفت نبيك وأسكنت قريبك بيتك وقد نهاك نبيك عن ذلك. أنت الذي جلدت، ولكن جلدت ظهرك بيدك، وأنت الذي خطفت، ولكن خطفت عينك بإصبعك، وأنت الذي أهلكت، ولكن أهلكت بيتك ودمرت أسرتك بمخالفتك. إذن فلا تلم إلا نفسك، أنت الذي تعديت حدود الله، وقد حد الله لك على لسان نبي صلى الله عليه وسلم حدا فمنعك من دخول الحمو على أهلك ما لم تكن أنت موجود. أما إذا كنت موجودا ودخل أخوك في دارك وأنت واقف وزوجتك بجوارك محتشمة محجبة قد غطت ما أوجب الله تغطيته وتحدثت بلغة غير خاضعة لا خضوع بالقول فيها، وحيت شقيق زوجها ورحبت به وسألت عن أولاده ثم قدمت شيئا من الطعام عند الباب أو قريبا ثم ولت، أو جلست على طرف حديث مما جرت به عادة الناس من غير خلوة، فحينئذ لن نكون أغير من الله ورسوله، وعندنا من أحاديث السنة ما يدل على إمكانية مثل ذلك، ولكن بضوابط الحشمة والحياء، وليس الأصل الاختلاط بين الرجال والنساء. إن هذا الحديث فيه أيضاً من الدلائل ما يمنع ظهور المرأة بزينتها أمام إخوان الزوج أو خضوعها بالقول وترقيقها للصوت، فذلك من أعظم المنكرات التي تورث مرض القلب أو تفتح باب الغيرة والوسوسة وسوء الظن والشكوك والريب، وربما تعلق الحمو أو غيره بغير ما أحل الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. قال ابن الأعرابي: الموت أو الحمو الموت كلمة تقولها العرب كما تقول الأسد الموت، أي لقاء الأسد فيه الموت، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت. يقول الشيخ الإمام العلامة الراحل عبد العزيز بن باز، نسأل الله يجمعنا به وإياكم في جنات النعيم، ووالدينا ووالديكم وسائر علمائنا، يقول: يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها لأنها عورة وفتنة، وإذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة، أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز، وهذا كالجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك، لا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو بغيرهم ممن ليس محرما لها. إذن ضوابط الدخول: عدم الخلوة، وجود المحرم، الحشمة، الحجاب، عدم الخضوع بالقول، أن لا يكون في الأمر محذور شرعي. أما إذا دخل في اللقاء المحاذير الشرعية واحد ينكت والحريم يضحكون، ولا الحرمة تنكت والرجال يضحكون، فقد بدأ باب الخضوع بالقول إلى ما لا تحمد عاقبته. يقول الشيخ ابن باز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، متفق على صحته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإن الشيطان ثالثهما، أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتهى كلام الشيخ ابن باز. أما الذين يتذرعون بمسألة الثقة، والله يا أخوانك تعجب من بعض الناس. أنا قابلت مرة رجل فسألت عن الأسرة، قال الله يخلي لي ولك أبشرك الآن بنتي تدرس في الولايات المتحدة. قلت له بنتك من اللي معها؟ زوجها؟ قال لا ما تزوجت. قلت أجل معها أخوها؟ قال لا بس معها حزام كاراتيه 5 دان. قلت إذن الخطر على الرجاجيل ما هو بالخطر على بنتك. يا أخي الكريم، المبالغة والإسراف والتعدي والتجاوز في مسألة تقذف بفتاة في عمر الربيع في زهور الشباب في تأجج العاطفة في عنفوان القوة والشهوة إلى بلد لا يعرف الحدود منفتح بلا ضوابط، وتقول ما شاء الله بنتي معها 5 دان، إن شاء الله لو معها حزام ناسف ولا معها 10 قنابل متفجرة ولا معها وش اللي معها؟ لا تتجاوز أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو قلت والله ابنتك تدرس الطب ومعها أخوها يدرسان جميعا يذهب، أنا قابلت بعيني ورأيت بعيني رجالا في استراليا أو في بريطانيا يذهب مع بنته للجامعة ويرجع وإياها من الجامعة للبيت، قال بشرك والله منذ أن ابتعثت ورجلي في رجلها في المعمل في القاعة في الدخول بالخروج ولله الحمد أنني أرفع رأسي بها مفتخرا بها. إذن ما قلنا امنعوهن من التعليم، قلنا لا تتجاوزوا حدود الله ورسوله، لا تتجاوزوا الحدود الشرعية. قل طيب وإلى متى؟ قال حتى تتخرج أو يجي زوجها يتحمل أمانة فيها أو يأتي زوج ويكون معها ويدرس معها، بل وبعضهم هو وزوجته يدرسان جميعا محجبة مع زوجها وهو معها في كل الفصل والترم والمادة والمقرر والمنهج والاختبار والذهاب والإياب. لله در الرجال الذين يحافظون على اللآلئ والجواهر والدرر. أما الذين يتذرعون بمسألة الثقة، الواحد يقول أنا أثق بزوجتي والآخر يقول أنا أثق بأخي وابن عمي، فنقول لا ترفعوا ثقتكم ولا ترتابوا في من لا ريبة فيه، يعني لا توسوسوا ولكن لا تهملوا. التجسس والريبة والشكوك والظنون ممنوعة، لكن أن نتعدى، والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. أن نتعدى حدود الله عز وجل فذلك أمر لا ينبغي أبدا. ولنعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا الحديث خطاب لعموم المسلمين أمة محمد، يشمل أتقى الناس وأفجر الناس، والشريعة لا تستثني من هذا أحدا. أما لو دخل الحمو بحضور الزوج، الزوج موجود والمرأة محتشمة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الإفك: وذكروا رجلا صالحا ما كان يدخل على أهلي إلا معي. لما رابوا عائشة رضي الله عنها بمن؟ بصفوان بن المعطل السلمي، والذي جاء بالإفك إمام النفاق ورأس الضلال ابن أبي. لما حصل ما حصل لعائشة رضي الله عنها ونزلت من هودجها تقضي حاجة، ثم رحل هودجها وكانت خفيفة لم تحمل اللحم، ثم عادت فذكرت عقدا لها سقط مكان قضاء حاجتها فعادت لتأخذه ورحل الهودج يظنونها رضي الله عنها بالهودج وساروا بذلك. فلما التمست عقدها وعادت إلى مكان الراحلة أو الضعينة لم تجد القوم ولا الراحلة والناس قد سروا، فمكثت مكانها لعل أحدا يفتقدها ويعود إليها، حتى أقبل صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وكان يعرف عائشة قبل نزول الحجاب، هذا من الدلائل على وجوب تغطية الوجه. فقال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما كان منه إلا أن صرف وجهه وأناخ راحلته وجعل رجله على يد الراحلة حتى لا تثور، وجعل أم المؤمنين عائشة ترتحل الراحلة وتقدم حتى تكون عائشة خلفه ولا يكون هو وراءها، ثم سار بها واستمر الجيش في المسير لا يعلمون إلا أن عائشة بها ودجها. فلما وصلوا وافتقدوا عائشة بعد زمن أو بعد يعني ساعات وصل صفوان المعطل معه عائشة، فقال ابن أبي: والله ما سلمت منه وما سلم منها. وجدوا فرصة للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الآن يعيده الرافضة الذين يحتفلون في لندن كل عام على يد الفاجر الخبيث. العام الماضي عقد مؤتمراً بعنوان عائشة في النار، وقبل ذلك العام اللي قبلها الناس في العشر الأخير يلتمسون ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، والرافضة يقولون عائشة زانية، يكذبون الله حيث قال ربنا أولئك مبرؤون مما يقولون، وأولئك يكذبون كلام الله عز وجل، ويقولون ما بالكم تتشنجون يا أهل السنة، دعونا نذبح الحرائر في الشام، لا تتشنجوا، لا تكونوا طائفيين، دعونا نغتصب بنات حمص، لا تكونوا طائفيين، دعونا نقتل الرجال وندفنهم أحياء ونستحي نساءهم ونشرد أطفالهم، 60,000 قتيل بل زادوا إلى قرابة 100,000، لا تكونوا طائفيين. الدريل دخل في رؤوس وجماجم أهل السنة في العراق من علماء العراق، لا تكونوا طائفيين. عائشة في النار، لا تكونوا طائفيين. معاوية ملعون، لا تكونوا طائفيين. أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت، لا تكونوا طائفيين، عليهم من الله ما يستحقون، حسبنا الله ونعم الوكيل. المصيبة مصيبة نحن نؤمن بالحوار بالنقاش والجدال من أجل إقامة الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اليهودي وأكل من طعام اليهودية، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، وتوضأ من مزادة مشركة وتعامل. إذن نحن سوف نتعامل للتعايش، أما التقارب فهو الخرافة التي لا يقبلها عقل. لا يمكن أن يقع التقارب وأن يسمى هذا من دين الإسلام بناء على تعطيل أكثر من 7,000 حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن التقارب ونعتبر هذه الطائفة داخل دائرة الإسلام مع إلغاء 7,000 حديث من روايات أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ إذا سب هؤلاء وطعن في عدالتهم وردت رواياتهم ولم يقبل منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي بقي من الدين وما الذي بقي من الملة؟ الحاصل وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قصة الإفك وذكروا رجلا صالحا ما كان يدخل علي ما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني ما كان يأتينا في البيت إلا وأنا موجود، إذن دل ذلك على أنه يمكن لو أن رجلا دخل عند رجل وامرأته حاضرة محجبة محتشمة غير خاضعة بالقول، فلا يعد هذا من المنهي عنه، لا سيما والبيوت إيش فلل قصور شقق مجلس مقلط صالة غرفة نوم توزيع، لا، حجرة عائشة، حجرة حفصة، حجرة زينب، حجرة ميمونة، حجرة صفية، حجرة أم سلمة، حجرات. إن الذين ينادونك من وراء الفلل، من وراء القصور، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. فإذا لما دخل ذلك الرجل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكروا رجلا صالحا، شهد له النبي بالصلاح، وهذه رسالة تزكية من أروع شهادات التقدير والتزكية، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا رجلا صالحا ما كان يدخل على أهلي إلا معي، ولا يكفي إذن الزوج من غير حضوره ولا حضور محرم. يعني لو أن رجلا قال أنا دخلت على زوجة أخي بإذن أخي، نقول الاتفاق والتراضي على المحرم لا يبيح المحرم. لو أن رجلا أذن للآخر أن يدخل في بيت رجل، أو أن الرجل أذن لأخيه أو لعمه أو لقريبه ممن ليس بمحرم أن يدخل بيته في حال خلوة. أما البيوت إذا كانت معزولة، الآن كثير من البيوت في باب يفتح على المجلس ودورة المياه مغلق بالقفل، وخلف ذلك الصالة والمطبخ وغرفة النوم مغلقة، نقول هذا ما تعتبر خلوة، حي الله الضيف، الباب مفتوح له، يطرق الباب ويدخل إلى جناح الرجال. أما الوصول إلى قسم النساء والعائلة فدونه خرط القتال، يعني لا يمكن الدخول إليه بأي حال من الأحوال. روى الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهانا أو نهي أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. هذا ليس بدليل على أن الزوج إذا أذن جاز دخول الرجل على زوجة أخيه، لأنه عام مخصص ومطلق مقيد. مقيد بماذا؟ مخصص بماذا؟ مخصص بانتفاء الخلوة وبمنع الخلوة، ولا نعطل بقية الأحاديث الصحيحة؟ ومن هنا يأتي الزلل والخلل وعدم الفهم من أقوام لم يفهموا السنة. يأتي أحدهم يقلب على حديث ويحتج بهذا الحديث ويعطل عشرة أحاديث أخرى، وذلك من الجهل، إذ لا يتحدث أحد في مسألة ولا يستدل فيها بدليل إلا إذا أعمل جميع الأدلة. والفهم الصحيح يقتضي الإعمال دون الإهمال. الفهم الصحيح للأدلة يقتضي الإعمال، أن تعمل الأحاديث دون أن تهملها. والقصد من ذلك أن يتوقف جواز الدخول على إذن الزوج إذا انتفت الخلوة، لأن المنزل ملكه فلا يجوز أن يدخله أحد إلا بإذنه. والحديث يدل على النهي عن الخلوة لا النهي عن مجرد الدخول على النساء في حضرة آخرين. ويؤكد هذه الدلالة فهم أئمة حفاظ الأحاديث كالبخاري والترمذي وأئمة الشراح كابن حجر في شرحه للبخاري والنووي في شرحه على مسلم، وكذلك أئمة الفقه كابن دقيق وابن تيمية وغيرهم. البخاري لما ذكر هذا الحديث جعله تحت باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم والدخول على المغيبة، ثم أورد حديث إياكم والدخول على النساء. ابن حجر قال في كتاب فتح الباري قوله الحم الموت قيل المراد أن الخلوة بالحم تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى هلاك الجسد إن وقعت المعصية يعني الفاحشة ووجب الرجم، أو هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها. وأشار إلى هذا كله الإمام القرطبي رحمه الله. وقال الطبري المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه وابن أخيه تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت. وقال ابن دقيق العيد والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب، قوله إياكم الدخول على النساء مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهم، ولا بد من اعتبار أمر آخر، أو أن يكون الدخول مقتضياً للخلوة، أما إذا لم يقتضي ذلك خلوة فلا يمنع. وسئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز أن يخلو بها، ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز ذلك. يعني إذا عندنا ضوابط أن لا يكون هناك خلوة، عندنا ضوابط أن يكون هناك علم من صاحب الدار، عندنا ضوابط أن لا يكون هناك ريبة، أن يكون هناك حجاب، أن يكون المحرم موجودا، أو أن يكون هناك جملة من الرجال والنساء ممن تقتضيهم المقامات مثل مقام المناسبة الكبيرة، التي وإن غاب الرجل لحظة أو برهة أو ساعة مع الرجال، وهناك من يدخل الدار يضيف ولا ينقل رز ولا يجيب لحم ولا يقلط سفرة ولا غير ذلك، ولم تكن خلوة والمقام في تمام الحشمة والحجاب، حينئذ نقول: ما جاءنا الإسلام ليشدد علينا أمرا لنا فيه سعة. وهذا الحديث ينسجم على حديث الأخرى كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه البخاري. بعدين لاحظوا يا إخوان، وهذا سيأتي، الحالات التي ذكرنا فيها الاستثناء هي حالات دورية مستمرة ولا حالات طارئة؟ هي حالات طارئة. الذين الآن ينادون ويدعون ويطبلون للاختلاط يحتجون بفهم سقيم لبعض النصوص أو لاحتجاج بما هو أقل من درجة الصحيح مع إهمال دلالات الصحيح، ولكن على أمر منتظم. يعني الذي يدعو إلى اختلاط الشباب
في الجامعة بالبنات، ويقول وش المانع من ذلك؟ ما في خلوة. صحيح ما في خلوة، لكن في اختلاط، وهذا الاختلاط منظم بصفة يومية. كل يوم تعرف الفتاة أنها ستدخل القاعة رقم واحد وكرسيها بجوار صديقها أو يقابلها، تشم عطره ويشم عطرها، ينظر إلى كحلها وتنظر إلى عنفوان شبابه، تبتسم له ويبتسم لها. ولو لم يتحقق هذا في المرة الأولى فلا بد أن يتحقق على مضي الأيام والأسابيع، ثم بعد ذلك نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فاتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء، خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. الذي يقول لا والله هذا ما فيه إشكال، لا بالله فيه إشكال. فتيات مراهقات عازبات متشوفات متشوقات إلى الزواج، وشباب مراهقون متشوقون متشوفون إلى الزواج، والغريزة وثوران الجنس وقوة الشهوة وحضور الشيطان وضعف الإيمان وقوة الغريزة والمرغبات، هل تتوقع بعد ذلك أن يفتح كل واحد منهم سورة النور ويبكي على الأوراق؟ ما تتوقع هذا، إنما سوف تبدأ النظرات بالإشارات، وتبدأ الحيل والأحابيل، وكل ينصب شركه وفخاخه. والآن الأمر اختلف، صار بعض الفتيات ينصبن الشباك للشباب، وما عاد الشباب هم الذين ينصبون الفخاخ للبنات. مثل ما جاء رجل عند بعض البادية قال يا ناس امسكوا عنزكم لا تجي تيسنا، يعني صار البلاء من عنزهم هم على تيسه. فتلك بلوى أن يتساهل بهذا الأمر الواضح، ولكن هكذا تنظر الأمور بعين الدعاية والإعلان. أما إذا نظرت بعين البصيرة والإيمان فالأمر يختلف تماما. الأمر إذا رؤي بعين البصيرة والإيمان، نظر بمنطق الشرع ومآلاته ودلائله ومقاصده وضوابطه ومحاذيره. لكن إذا نظر إلى المرء إلى الأمر بعين الدعاية والإعلان، إيش فيها يا أخي، خلها تجلس، خلهم ينبسطون، خلهم يعيشون شبابهم، خلهم يرتاحون. يا أخي هذول عيال عم، هذول بينهم اتفاق على الخطوبة، أجلنا اللي قاعد يصير وشو ذا؟ فترة تجريبية، بلوى من البلاو. حدثني أحد الإخوة شاب رجل صالح سيكوريتي أمن في إحدى المستشفيات، يقول في الكاميرات وجدنا حركات مريبة بين شاب وفتاة في إحدى المصاعد، فما كان منا إلا أن حددنا موقع المصعد واستوقفنا الشاب، فتبين لنا أنها ليست ذات محرم، ولا يمكن واحد معه واحدة من محارمه يقعد يخمخمها ويضممها ويقبلها في المصعد. قال فلما تحققنا وجدنا أنه شاب وشابة يزعمان أن بينهما وعد بالخطوبة. قال فاستوقفناهما واستدعينا رجال الهيئة جزاهم الله خير، فما هي إلا لحظات حتى جاءنا والد البنت سامحه الله وهداه، قال وسبنا وشتمنا وشنع فينا وأغلظ علينا القول، قال هؤلاء يحبون بعض وبينهم وعد بالزواج وأنتم بهذا تفعلون بهم وتفعلون تفعلون. يقولنا يا أخي كنا نظنك تقول أنك عقدت لهم وأنه حصل إيجاب وقبول وفي شهود وحصل العقد، حساس تقول لمشي الموضوع، لكن أنت الآن تدافع عن خلوة ابنتك بأجنبي ليس بمحرم لها. كل المسألة دعوة إن سوف يكون بينهم موعد للزواج. وما أكثر اللائي دفعنا الثمن غاليا، لما استدرجنا بفخاخ الشهوة وشرك الغريزة إلى غفلة وخلوة انتهت بفقد الشرف، ولم يعقبها إلا حسرة الفراق، و أصبح ذلك العاشق ملحاً ذاب في مستنقع ماء لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزاً، ما تجد له أثر أبد. وين العريس؟ وين الحبيب؟ وين العاشق؟ وين الخطيب؟ وين الذي كان يسهر الليل كله؟ وين الذي كان يشحن البطاقات ويعطي الرقم؟ وين الذي كان يجيب الهدايا؟ كان يبحث عن شيء فأخذه، ثم ولى كذئب جائع يبحث عن فريسة في غابة جديدة. نقول لكل امرأة ولكل رجل ولكل فتاة يتجرؤون على تجاوز حدود الله عز وجل، ويتجرؤون على تخطي هذا الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، من يتخطى ذلك نقول لا تنتظر من مخالفة أمر الله ورسوله خيرا. لا يمكن أن تجني أو نجني أو يجني أحد خيرا وراء مخالفة أمر الله ورسوله. أي أحد يخالف أمر الله ورسوله، ملك، حاكم، أمير، وزير، مسؤول، رجل، امرأة، مدير، ضابط، أي كان، كل من سعى في أمر خالف فيه أمر الله ورسوله والله لن يجني وراء المخالفة خيرا. بل الذي يقرر أو يقر أو ينظم قانون أو نظام ينطوي على مخالفة أمر الله ورسوله فإنه يقرر بناء مشروع انفجار وانهيار وانكسار ودمار وخسار وبوار في أي منظومة من جوانب المجتمع، إذ لا يمكن أن يكون وراء مخالفة أمر الله ورسوله خير.
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا. الله
أكبر. استوصوا.